فلو كانت عقولنا كافية ما احتجنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ما احتاجت البشرية إلى الرسل. دل على أن العقول قاصرة، وأنه لا بد من إرسال الرسل لبيان الحق والنهي عن الباطل. العقول قد تسوغ شيئا وهو باطل، وقد ترد شيئا وهو حق، لأنها قاصرة. فالمجال على ما جاءت به الرسل، لا بما تقتضيه العقول البشرية والأفكار البشرية. هذا شأن المسلم، أنه يسلم ويؤمن بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتدخل ويخوض في هذه الأمور ويشكك فيها. نعم.
ولا
نجادل في القرآن، لا نجادل في القرآن، يشمل الجدال في كونه من عند الله كما يقوله الكفار أنه القرآن ما هو من عند الله وإنما هو من عند محمد، هذا جدال في القرآن. وكذلك الجدال في معاني القرآن، أن نفسر القرآن من عندنا وبأهوائنا. القرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو سنة الرسول أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون أو ما اقتضته اللغة العربية التي نزل بها. ولا ندخل نحن في تفسير القرآن من غير هذه المداخل الأربعة، غير هذه المداخل الأربعة ما ندخل في القرآن نفسر، لأن ما تدركه عقولنا. ولا يفسر القرآن إلا الله جل وعلا الذي تكلم به، أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل إليه البيان، أو الصحابة الذين تتلمذوا على الرسول وأخذوا عنه البيان، أو التابعون الذين رووا عن الصحابة وتلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم البيان، أو اللغة التي نزل بها القرآن، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. فإذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين، يفسر بما تقتضيه اللغة التي نزل بها. أما أن يفسر بما يقوله الطبيب الفلاني والمفسر الفلاني والنظريات تختلف، والفلسفي الفلاني النظريات تختلف وتتضارب، اليوم نظرية وبكرة نظرية أخرى تكذبها وتبطلها، لأنه من عمل البشر. فلا يفسر كلام الله بأفكار البشر وعقول البشر ومدركات البشر التي تتغير وتتضارب. لا يفسر كلام الله إلا بما يصح من وجوه التفسير المعروفة عند السلف الصالح وعلماء السلف. نعم.
نشهد
أن القرآن كلام رب العالمين حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وبلغته الأمة جيلا بعد جيل، كل جيل يبلغه للجيل، كل جيل متقدم يبلغه للجيل المتأخر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، نحن نكتبه ونقرأه ونحفظه، وهو بذلك كلام الله عز وجل، لا كلامنا ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل، وإنما جبريل والرسول مبلغان عن الله جل وعلا. الكلام كلام الله، والمبلغ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، والمبلغ الأمة. نعم. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، سمى بالروح الأمين، الأمين لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل، مؤتمن على ما حمله الله سبحانه وتعالى، لا يتهم بالخيانة أو بالتزيد أو بالكذب كما تقوله اليهود، يقولون جبريل عدونا، وكما يقوله بعض الشيعة إن الرسالة كانت لعلي، ولكن جبريل قال وبلغها لمحمد، هذا تخويف لجبريل عليه السلام وتكذيب لله، لأن الله قال الأمين، هذا تكذيب لله عز وجل. نعم. لأن الله وقفه بالأمانة وهؤلاء يقفونه بالخيانة والعياذ بالله، هذا كفر بالله عز وجل. اليهود يقولون انه عدونا، فانزل الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه، ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميثاق فان الله عدو للكافرين. فمن عاد جبريل او عاد ملكا من الملائكه او رسولا من الرسل فهو كافر، ومن عاد وليا من اولياء الله فانه مبارد لله بالمحاربه كما صح في الحديث. نعم. علمه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا علمه شديد القوى، علمه غني الغاية لمن؟ علمه محمد صلى الله عليه وسلم. شديد القوى من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام علم محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله.
نعم. هو
كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان كما سمعه جبريل من الله عز وجل، لم يبدل ولم يغير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وسلم أي لا أهلكناه شرهم. ويقول سبحانه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل الله إليه، ما يجحد من ذلك شيء ولا يبدل ولا يغير، وكلام الله جل وعلا كما نزل وبلغ إلينا كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ حفظه الله من الزيادة والنقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظ هذا القرآن بنفسه سبحانه وتعالى بخلاف الكتب السابقة، فإن الله وصل حفظها إلى العلماء والأحبار فامتحانا لهم وابتلاء، فغيروا وبدلوا وحرفوا وأفسدوا في كلام الله عز وجل. نعم.
ولا أقول ولا
لا نقول بأن القرآن مخلوق كما تقوله الجهمية، إن ذلك كفر وجحود لكلام الله سبحانه وتعالى ووصف لله بالنقص أنه لا يتكلم، إن الله جل وعلا لا يتكلم، والذي لا يتكلم ناقص ولا يكون إلها، لا يكون إلها، الذي لا يتكلم لا يكون إلها. ولهذا لما قال هذا لما قال السامري هذا إلهكم وإله موسى يعني العجل أو صورة العجل والسنباد، قال الله جل وعلا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لا يرجع إليهم قولا، ما يتكلم، دل على بطلان عبادته وبطلان إلهيته، على بطلان عبادته وبطلان إلهيته. نعم. ألم يروا أنه، وفي الآية الأخرى يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، الذي لا يكلم هذا ليس بإله، أقم ليس بإله، الله منزه عن الصمم وعن البكم، أبكم منزه عن البكم سبحانه وتعالى. والكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص، الله جل وعلا منزه عن صفات النقص وموصوف بصفات الكلام. نعم.
ولا أقول خلقي ولا أقول جماعة المسلمين،
فالجماعة المسلمين يعتقدون أنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، هذه عقيدة المسلمين في القرآن. نعم. منزل من عند الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية، وتلاميذهم.
نعم.
من الله بدأ، نزل من الله جل وعلا، منه بدأ يعني نزل منه سبحانه وتعالى، لا من اللوح المحفوظ كما يقول بعض أهل الضلال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، لا، بل سمعه من الله مباشرة، منه بدأ سبحانه وتعالى، من القرآن بدأ من الله لا من اللوح المحفوظ. نعم. وإليه يعود في آخر الزمان، يوقع القرآن في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة، أنه يسرى بالقرآن من المصائب ومن صدور الرجال، فلا يبقى له وجود في الأرض. هذا في آخر الزمان. نعم.
ولا تكفروا
أن الذنب لم يكن كفرا، كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرا أو شركا مخرجا من الملة فإننا لا نكفر به المسلم، بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان معرض للوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذه عقيدة ما لم يستحله، إذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، لو استحل الربا أو استحل الخمر أو استحل الزنا أو استحل الميتة أو لحم الخنزير ما حرم الله، إذا استحل ما حرم الله كفر، كفر بالله عز وجل. وكذلك العكس، لو حرم ما أحل الله، لو حرم ما أحل الله كفر، لو حرم التمر أو العسل أو لحم بهيمة الأنعام أو لحم الصيد الذي أحله الله سبحانه وتعالى أو حرم الخبز فإنه يكفر بذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وجاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام استحلوا وحرموا لهم الحلال حرموا. نعم.
ولا نقول
كما تقول المرجئة، لا نقول لا يضر الإيمان ذنب كما تقوله المرجئة، يقول ما دام صدق في قلبه معترف في قلبه فالأعمال أمرها سهل، ما تظن هو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا وهو من أهل الجنة ما شاء الله، ما يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يعمل شيء من أعمال الطاعة ونقول هو مؤمن بس بمجرد ما في قلبه، هذا كلام من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. لا نقول لا يضر. نعم.
ولا نقول لا يضر
كما تقول المرجئة، بل الذنوب منها ما يزيل الإيمان بالكلية ومنها ما ينقص الإيمان، فهي تضر على كل حال، الذنوب تضر على كل حال، لكن منها ما يقتضي الردة ومنها ما هو دون ذلك يقتضي الفسق، أو منها ما يكون معصية ولا يكون فسقا، يكون معصية من المعاصي. نعم. نعم، هذا مدخل الدخول في بحث الشهادة لمعين لأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بدليل من الكتاب، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار شهدنا له بالنار، هذا بالنسبة للمعينين، أما بالنسبة للعموم فنعتقد أن الكفار في النار وأن المؤمنين في الجنة، هذا من جهة العموم، أما من جهة الأفراد لا، لا نحكم لأحد بالجنة ولا نحكم له بالنار إلا بدليل من الكتاب والسنة، لكن نرجو للمحسن ونخافه على المسلمين، هذه عقيدة المسلمين. نعم.
ولا تنرون الجنة ونستعقوا لمسلمهم ونطاق عليهم ولا نحذقهم.
نعم، نستغفر للمسلمين من المسلمين، نستغفر له لأنه أخونا، نستغفر له وندعو له بالتوبة والتوفيق لأنه أخونا وإن كان مذنبا نستغفر له، له حق علينا، حق الإيمان نستغفر له، نستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ولا نقنط المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا نقنطه من رحمة الله، بل نقول هو معرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا تاب تاب الله عليه عز وجل، لا نقنطه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا عمل الوعيدية، الوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم هم الذين يقنطون الناس من رحمة الله ويخرجونهم من الملة بذنوبهم وإن كانت دون الشرك والكفر. نعم.
أما اللوح المحفوظ فإنه
لا
يمثل
ولا
يغلق.
نعم.
كما الله عز وجل يقول: هل هناك فرق بين القضاء والقدر
في القضاء والقدر؟ ولكن هذا من باب الترادف والتأكيد. لا معنى أنه فرق ظاهر. نعم.
الفرق بين الكبيرة والصغيرة وأن هناك عدد معين في الكبائر والصغائر.
الصحيح ان غالبه الكبيره كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره انها ما ختم بلعنه او غضب او نار او نفي الايمان عنه، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسلك السبب، يعني نفي الايمان عن العاصي، هذا دليل على ان فعله هذا كبيره، او لعنه، لعنه الله على الظالمين ويجعل لعنه الله على الكاذبين، لعن الله السارق، لعن الله المخولين، فإذا قدرت اللعنة من الله أو من رسوله على ذنب فهذا دليل على أنه كبير، أو توعد عليه بالنار أو بالغضب من الله سبحانه وتعالى، كل هذه ضوابط كبيرة. أما ما نهي عنه، ما نهي عنه ولم يقترن بشيء من هذه الأمور فهذا معصية صغيرة. نعم.
فمعنى قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الايه وخلد الجنه السماء والارض والنار ايضا.
المراد يثبت استمرار الخلود وانه لا انقطاع له، استمرار الخلود وانه لا انقطاع له. اهل الجنه في الجنه مخلدون فيها ابد الاباد، واهل النار في النار مخلدون فيها ابد الاباد، الا من دخلها من أصحاب الكبائر من المسلمين فإنهم لا يقللون فيه، بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. فقوله ما دامت السماوات والأرض مثل قول الخالدين فيها أبدا. نعم.
وكذلك القرآن الكريم بروح أيضا كما علمنا ما سبق
تسمية جبريل عليه السلام بالروح من القوة، لأن الروح قد يراد بها القوة وأيده بروح منه يعني بقوة، فوصف جبريل بالروح لقوته عليه الصلاة والسلام، فإنه قوي أمين كما قال الله جل وعلا ذو مرة يعني قوي، علمه شديد القوى. فالروح جبريل الروح بمعنى أنه قوي. وتطلق الروح ويراد بها ما تحيا به القلوب، والقرآن تحيا به القلوب فسمي روحا. وتطلق الروح على النفس التي تحمل البدن فيحيا بها البدن فالروح لها إطلاقات، وكل إطلاق يختلف عن الآخر، ما يجي معنى واحد. نعم. قال الله تعالى: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فخرج الجنة، ومن نكر على تحصيل 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 الله فخرج الجنة، وم هذا لا أعرف أنه حديث تداول الناس ولا أعرف أنه حديث وما دام ما ثبت أنه حديث فهو ما يدعى له. نعم أقول ما يدعى حكمه ما يدعى هو إلا إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم فإذا كان أحد من الإخوان يبحث عنه ويجيب لنا عنه بيان عن الحديث وثبت أنه حديث يدعى به. نعم لو على اثنين لو إذا جاءت بمعنى التأسف على فوات الخير فلا بأس على فوات الخير لا بأس لأن هذا يدل على الحرص على الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم هذا من باب التأسف على الخير وهذا يدل على كمال الإيمان وعلى صدق الإيمان أن الإنسان إذا فات شيء من الخير يندم على ذلك ويحصل له انكسار هذا علامة على الخير أما اللي كل واحد عنده فات الخير وما فاته هذا ما دليل على ضعف الإيمان أو على عدم الإيمان أما لو التي تستعمل للتحسر والتشخر هذه هي المنوعة وهذا هو الواجب فإن أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت ألا إذا قال من باب التشخص لقضاء الله وقدره فهذا هو المنهي عنه. نعم هذا حديث لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء هذا حديث لأن الدعاء سبب من الأسباب صحيحة شرعية والأسباب قد يريد الله نتائجها ويرتب عليها ثمراتها. نعم وهو من قضاء الله الدعاء من قضاء الله وقدر فالقضاء يعالج بالقدر والقدر يعالج بالقدر كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفر من قضاء الله نفر من قدر الله إلى قدر الله هذا يعالج بالقدر. نعم ما تقول إن الله قدر المعصية وخلاص لا الله قدر أيضا الطاعة اعمل الطاعة عالج بها المعصية. نعم القضاء عالج بالقضاء. نعم أحسن
الله
ما هو معلوم الإنجيل والتوراة الموجودان الآن محرفان ومبدلان ومغيرة الإنجيل محشو من الشرك وأن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة عقيدة التثليث والبنوة وأن يسمون عيسى الابن المخلص إلى آخر اسمع قراءتهم له في الإذاعة في إذاعة الإنجيل تعرف ما فيه من الدس والكذب والبهتان فهو حرام. كذلك التوراة محرفة إن دخلها التغيير والتبديل والتحريف. والقراءة لا تجوز القراءة في التوراة والإنجيل إلا عند الضرورة، إذا كان عالم من العلماء يريد الرد على النصارى وإبطال كلامه فهو يطلع ويقرأ كتبه، أما طالب العلم والمبتدي لا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لئلا يغتر بما فيها، يرد عليه ما فيها، لأن ما عنده مقاومات، ما عنده مقاومات يقاوم بها الضلال، فربما تنطلع عليه. نعم.
هل من طعن في الدين واحد يقول قد طعن من الانبياء ام يقول ان موسى عليه السلام اقاليم الله، وهل هذا يعتبر طعن موسى عليه السلام؟
نعم، تنقص موسى وانه عصبي وانه مدلل وانه مدري كيف، هذا كله تنقص لموسى عليه السلام، يخشى على صاحبه من الكفر، يخشى على صاحبه من الكفر، الا اذا كان جاهلا هو ممن يعذرون بالجهل، اما الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ويقرا القران هذا غير معلوم. الحاصل انه لا يجوز تنقص اي نبي من الانبياء عليهم الصلاه والسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
الله اعلم، هذه مساله ما توصل العلماء فيها الى نتيجه، والجدال فيها ما تحت طائف، الجدال فيها ما تحت طائف، كما يقولون طويلة الليل قليلة الميل، الفرق هذا أحسن. نعم.
وبين الشيخ هل يوجد الآن قرآن مفسر من قبل المسلمين والقرآن نظم ورياضة كيف عملنا
في هذه الثلاثين؟ كثير كثير. تفسير المنار أول شيء فيها أشياء كثيرة فظيعة، خصوصا ما نقل عن شيخ محمد عبد تفسير الجواهر، هذا الجواهر واحد قال الجواهر أو تفسير سمي تفسيره الجواهر هو اسمه أبو الجوهر، هذا أيضا كله خرافات وأباطيل ونظريات تفسيرها القرآن الكريم، وتفسير القرآن بالإعجاز العلمي اللي يقولون كثير الآن كله ما عليه دليل ولا وإنما هو تخرصات. نعم.
ما يقدر
فيه الرجل يطلع عليه العامة وغير العلم؟ وهذا الملحد الخبيث هذا مصطفى محمود، هو مصطفى محمود، هذا يفسر القرآن الآن بأباطيل وقراءات والعياذ بالله، ملحد. نعم. والمشكلة أنه يجي من الإذاعة والتلفزيون. نعم. يقول أن من بني آدم أصل الغرور، أصل البشر قد تحولا عن قد فهو من بني آدم، كأنه حكم على نفسه بأنه قد، هو صحيح أنه قد في فكره وفي عقيدة قد. نعم.
من
التفاسير القديمة كل ما تقادم الكتاب أو التفسير فهو لا شك أنه أحسن وأثبت وأغدر علم، التفاسير القديمة تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير اللي هو إمام المفسرين ويفسر بوجوه التفسير الصحيحة، تفسير ابن جرير كذلك، تفسير البغوي، كل هذه التفاسير موجودة، والتفاسير العصرية مثل تفسير الشيخ ابن سعدي هذا أيضا مأخوذ من كلام الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هو تفسير منضبط في الجملة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ضريبة الشيخ ما الحكم لمن يضع قدمين في جهة القرآن الكريم؟
لا يجوز أن يهمل رجليه إلى جهة المصحف إلا إذا كان المصحف مرفوع، أما إذا كان المصحف محاذي لرجليه لا يجوز أن يهمل رجليه لأن هذا فيه إهانة للمصحف. نعم. فلو لو كنت رجليك الواحد من الإسلام ما يصير هذا إهانة للشخص، كيف في كلام الله عز وجل؟ نعم.
الله ومن الشيخ امرأة تأخذ حقوقا لمنع الحمد ولا تبع الأولاد ولم تأخذ هذه الحقوق إلا بعد أن تصل طبيبها والمرأة أنها رب من دم هذا عند الولادة حتى تشهد على ذلك حرارتها وتنفس حياتها ونرجو من طلبتكم فاتتنا عن هذا الحديث.
هذا يحتاج إلى تقرير من لجنة طبية موثوقة إن الحمل فيه خطر على حياته، إذا قرروا إن فيه خطر على حياتها فإنه يرفع تقرير للإفتاء يكتب معه السؤال وينظر فيه إن شاء الله. هذه الأمور ما يجوز التساؤل فيها والفتوى الفردية فيها ما ولا تكفي الغرزة الفتوى التي لم تبنى على تقرير طبي موثوق. نعم، لأن الناس الآن يتهربون من الحمل، تهربون من الحمل، المدرسة تتدرس ولا يدرس من الحمل، تأخذ حبوب علشان ما تحمل، ولم عنده عيال يخاف من الفجر، ولو بشكل من العيال يقول الشيطان تراهم يغيثون عليه، أو مؤتمر السكان اللي عمله الملاحدة من سنتين يأثر على ضعاف الإيمان، ويقولون يجي وقت يشح الأرزاق، يكثر البشر ولا يكفي الأرض رزق. هذا سوء ظن بالله عز وجل الذي يخلق الخلق يرزقهم، ولا من دابة في الأرض إلا على الله رزقهم، نحن ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم، الرزق على الله جل وعلا، والأولاد مطلوبون في الإسلام لتكثير الأمة ولينفع الله بهم الأمة، وينفع أول شيء ينفع الوالدين أيضا، ما تدري من اللي يبقى منه وكما يرسون، أنت حسب هالعدد الذي اخترته وبقيت عليه أنه يبي يبقى وكما يبقى عليه الموت يموتون كلهم، أنت ما تدري مش اللي يبقى من اللي يموت، عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا إلا في حالة الضرورة القصوى إذا قرر الأطباء الموثوقون أن الحمل يقضي على حياة الأم، فهذه لها حالة خاصة. نعم، ولكن ما يكفي بها كل أحد، لازم تعرض على لجنة من أهل العلم يقرون فيها ويبحثون التقرير. نعم. وليس الرجال يعملون هذا، ليس الرجال يعملون هذا، وليس يزوجون أولياتهم إلا من يتق الله سبحانه وتعالى، لحصل خير كبير، لكن يزوجون من عنده دراهم كثير ولا من يحبونه أو أقاربهم ولو كانوا من أتق الناس وأفسد الناس ولا يصلحون للمرأة، هذه خيانة للأمانة، المرأة ضعيفة ومسكينة وتتحمل ولايتها والنظر لها، فعليك أن تجتهد فيما يصلحها وينفعها، ولا تخضع عن رغبة كلب، إذا رغبت الشخص زوجته ولو كان ما يصلح، ولا تنظر لمصلحة المرأة، هذا غش وخيانة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ يقول: ما هو الفرق بين المنافسة والحسد جزاكم الله خيرا؟
بينهما فرق، المنافسة هي الغبطة، يعني يتمنى الإنسان أن يكون مثل أخيه في الفضل، فهذا دليل على رغبته في الخير، وهذا من الغبطة المشروعة، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يقضي به ويعلمه للناس، ورجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير، فالذي يتمنى أن يكون مثل أحد هذين هذا أمر مرغوب، لأن هذا من الرغبة في الخير، وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا هو المذموم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا كان يتمنى زوال النعمة عن أخيه هذا هو الحسد المذموم، أما إذا كان أن يتمنى أن يكون مثل أخيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه فهذا طيب، هذا من الغبطة، لأن هذا يحمل على الخير ويحمل على العمل الصالح، والقدوة الطيبة، القدوة الحسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أختكم نون محمد من ليبيا، تقول: شيخ، لي قريب يشتغل بالتجارة ويتاجر بالسلع التموينية والدخان، واختلط ماله الحرام بالمال الحلال، فهل علينا إثم إذا أكلنا في بيته أو قبلنا منه هدايا، علما بأنه قريب منا جدا ولا نستطيع الانقطاع عنه ونصحناه كثيرا، فما الحكم في ذلك مأجورين؟
يجب عليكم الاستمرار في مناصحته لعل الله أن يهديه، ويجب عليه هو أن يقبل النصيحة لأنه مسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتاجر بالحرام وأن يأكل الثمن السلع المحرمة. الدخان حرام بلا شك لما فيه من الخبث ولما فيه من الأضرار، فهو حرام لا شك في تحريمه لما ظهر وتشخص من أخطاره وأضراره حتى عند الكفار. الكفار يمنعون منه ويحذرون منه، وما كان كذلك فإنه حرام بلا شك. وأما مسألة الأكل من مال هذا الشخص، فإذا كان له مال حلال ومال حرام ولا تدرون هذا الطعام من أي المالين، فلا بأس أن تأكلوا منه لأن الأصل الحل، إلا إذا علمتم أن هذا الطعام من المال الحرام فلا يجوز لكم أكله. نعم.
السائلة من ليبيا تقول بأنها تحب أن تقرأ القرآن كثيرا وتتمنى أن تحفظه، فهل يجوز لها، تقول، أن أحفظ عن طريق الاستماع إلى الأشرطة أي بدون معلم؟
لا بأس بذلك، ولكن كونها تحفظ القرآن عن معلمة متقنة للقرآن لا شك أن هذا أجود وأحسن، لأن القراء منهم من يقرأ بقراءات أخرى غير قراءة حفظ، وربما يصعب عليها ذلك وليست هي القراءة المستعملة في بلدها، عليها أن تقرأ بالقراءة المستعملة في بلدها من القراءات السبع، فعليها أن تلتمس مدرسة مجيدة وتحفظ عليها القرآن. نعم.
تقول فضيلة الشيخ بأنها قرأت في بعض الكتب عن صلاة حفظ القرآن الكريم، فهل هذه الصلاة صحيحة والدعاء فيها يكون قبل السلام أم بعده؟
هذا الحديث غير صحيح، لا تعمل به، ولكن الدعاء مشروع، أن تدعو الله أن يعينها على حفظ القرآن وأن يوفقها وأن يسهل عليها حفظ القرآن، فهذا مشروع. نعم.
تقول: الزهور الصناعية لغرض الزينة، هل حكمها كحكم الحيوانات المجسمة كالتحف والتماثيل، أم يجوز التزين بها في زهريات؟
لا بأس باستعمال الصور الصناعية وجعلها في البيت، لأنها ليست من الصور المحرمة، ولكن الإسراف في هذا وتهاديه وإهداء الزهور وتوصل للمرضى هذا من عادة النصارى، فلا ينبغي العمل به لأن هذا من التشبه به، إهداء الزهور للمرضى أو لغيرهم على عادة النصارى في أيام أعيادهم. أما أن الإنسان يتخذ زهورا في بيته بالزينة فلا مانع من ذلك، سواء كانت صناعية أو كانت خلقية. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: ما هي الآيات والسور التي نتعالج بها من السحر والعين؟ وسمعت بأن الماء المقرو فيه وبه ورق السدر يعالج السحر، اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل مأجورين.
نعم، الرقية من السحر ومن غيره من الأمراض مشروعة، يعني يقرأ سورة الفاتحة وينفث على المريض أو المسحور، ويقرأ بالآيات التي ورد فيها ذكر السحر، مثل قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ومثل قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، من قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، مثل قوله تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والقراءة في ماء وإسقائه للمريض أيضا هذا ورد به الدليل. وأما ورق السحر ذكر بعض العلماء أنها تدق 7 ورقات خضر من ورق السحر من ورق السدر وتخلط بماء ويغتسل به المصاب جميع بدنه، وكل هذه أنواع من العلاج المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين باء مصرية ومقيمة في جدة، تقول فضيلة الشيخ بأنها امرأة تبلغ من العمر 52 ولم تتزوج وليس لها زوج أو أخ أو ولد أو أحد يقوم برعايتها والإنفاق عليها، وهي تملك قطعة أرض زراعية حوالي نصف فدان، هذه الأرض هي المصدر الوحيد تقول لدخلها حيث تقوم بزراعتها والإنفاق من عائدها عليها، وهذا العائد لا توفر منه بل تنفقه على نفسها، والسؤال هل يجب على هذه المرأة الحج؟ وهل تأثم إذا لم تقوم ببيع هذه الأرض وتحج من ثمنها؟ أفتونا مأجورين.
لا يجب عليها الحج إلا فيما فضل من نفقتها ومؤونة، فإذا كان هناك شيء متوفر عن المؤونة يبلغها للحج فإنها يجب عليها الحج. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغها في سفر الحج والمركوب الذي يحملها للحج، فإذا توفر لها ذلك وجب عليها الحج. أما إذا كان غلت هذه الأرض لا تكفي إلا لمؤونتها ليس عليها حج. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة مين؟ الأخت المرسلة مين من عرعر تقول فضيلة الشيخ ما حكم الدعاء على نفسي بالموت بسبب أن أهلي لم يتقوا الله حق تقاته، مع العلم فضيلة الشيخ بأنني لا أستطيع أن أكلمهم وخاصة والدي، فما هو رأيكم من فضيلة الشيخ في هذه المشكلة؟
رأينا المناصحة لأهلك ووالدك بالخصوص، المناصحة والتذكير والدعوة إلى الله لعل الله أن يهديهم. وأما دعائك على نفسك بالموت فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فلا تدعي على نفسك بالموت ما دمت أنت مستقيمة على الحق وعلى الدين، فلا يضرك إذا ظل أهلك أو أحد من أقاربك أو غيرهم، لا يضرك ذلك مع القيام بالنصيحة. نعم.
لها سؤال آخر تقول الشيخ صالح إن من السنة الصلاة بين المغرب والعشاء، فكم عدد الركعات التي نصليها في هذا الوقت؟
لا تحديد للركعات التي تصلى بين المغرب والعشاء، بل يصلي الإنسان ما تيسر له، ولو استغرق ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بالصلاة كان هذا أحسن، وهو من قيام الليل، هذا من قيام الليل. نعم.
تقول عندما أتوضأ للصلاة تكون داخل دورات المياه، فهل يجوز أن أقول بسم الله في قلبي؟
لا بأس، ولكن إذا سمت عند الدخول، إذا دخلت لتتوضأ تسمي عند الدخول يكفي هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل قاء ألف عين يقول: والدي كفيف البصر، هل يجوز أن أحج عنه مع أنه قادر؟
لا يجوز أن تحجي عنه، وكف البصر لا يمنعه من الحج، يحج مع الناس ويكون معه قائد ما دام أنه قوي في جسمه يقدر على الركوب وعلى أداء المناسك وهو لم يؤدي فريضة الحج، فإنه يجب عليه ذلك. وأما النافلة فلا تفعل عن الحج، النافلة حج النافلة وعمرة النافلة لا يفعلان عن الحج، إنما يفعلان عن الميت. نعم.
يقول:
إلا إذا عجز الحي، إذا عجز الحي عن فريضة الحج فإنه يحج عنه. نعم.
أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالله والقدر وبجميع ما فيه فتوق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا تابع لما سبق الكلام عن القضاء والقدر، وقد سبق ان من مراتب الايمان بالقضاء والقدر الايمان بما كتب في اللوح المحفوظ، ان الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وذلك ان الله خلق القلم فقال له اكتب، كما في الحديث ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فجرى القلم بامر الله بكتابه ما هو كائن الى يوم القيامه، والكتابه في اللوح المحفوظ، وهو مخلوق من مخلوقات الله لا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى. وموضع الكتابة وهو اللوح الذي كتب الله به مقادير الأشياء وسماه كتاب، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل ما هو كائن الى يوم القيامه، ولا يعلم كيفيه القلم كيفيه هذا اللوح الا الله سبحانه وتعالى، لكنهما مخلوقان مخلوقات الله عز وجل، نؤمن بذلك. لهذا قال: نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رشد، يعني في اللوح المحفوظ. هذا المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. نعم.
فلو اجتمع القلوب على شيء كتب الله أنه كائن يجعله ولا شيء فلا شيء لم يكتبه الله تعالى به يجعله كائنا لم يكتبه عليه.
الكتابة التي كتبها الله في اللوح المحفوظ لا أحد يقدر على تغييرها، فلو اجتمع الخلق على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله أنه كائن لم يقدر، لا بد أن يكون. ولو اجتمعوا على أن يوجدوا شيئا لم يكتبه الله في اللوح المحفوظ لم يقدر، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم. وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم، بل هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليه، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أصابتك مصيبة أو ما تكره، إنك تعلم أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا تغيير فيه ولا تبديل، ولا بد أن يقع. تتسلى بذلك عن الجزع والسخط، تؤمن بالله عز وجل، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو طلبت الشيء وحرصت عليه وبذلت كل جهدك وكل سعيك في تحصيله ولم يكتب لك، فلن تحصل عليه أبدا. فإذا فعلت السبب وسعيت ولا جاء شيء، تعلم أنه ما أخطأك، فترضى وتسلم، ولا تنزعج ويكون عندك هوامس وهموم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا علمت هذا حان عليك الأمر، ولم يحصل منك جزع ولا يحصل منك تحسر، الأمور بيد الله سبحانه. نعم، أن تفعل الأسباب، تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعه، ولكن النتائج بيد الله عز وجل، لا يكون منك جزع وتحسر ولا تجد من الخيرة، وما يكون أن تكون الخيرة في أنك لا تحصل على ما أردت، لأنك لو حصلت عليه يكون عليك ضرر، الله يعلم وأنت لا تعلم. عليك أن ترضى في قضاء الله وقدره. في القرآن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول ردا على الكفار لما قالوا لقومهم الذين قتلوا في يوم أحد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لدرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا كتب على الإنسان شيء فإنه لا بد أن ينفذ فيه، حتى ولو تحرج حصان وعمل الاحتياطات لن يمنعه ذلك من قضاء الله وقدره. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، هذا لا يمنع قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. فما كتب في هذا اللوح فلا بد أن ينفذ ولا بد أن يقع. نعم.
وعلى العبد ان يعلم ان الله قد تبرحمه من كل جاهل من قبله.
هذه المرتبه الاولى من مراتب الايمان بالقضاء، ان يعتقد العبد ويعلم ان الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون بعلمه الاجل الذي هو موصوف به اجلا واجلا، علم الاشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعها. لا بد من اعتقاد ذلك. علمه وقدره كما قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الأمور ما هي فوق الصوبة ولا ليس لها ضوابط، الأمور كلها مرتبة ومنضبطة في قضاء الله وقدره وكتابته، ليس هناك شيء عفوي أو صوبة ألا ينزه الله جل وعلا عنه. نعم.
ليس مني عفو ولا مرافق ولا مدير ولا مرير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وارضه.
نعم، لا احد يتصرف فيغير ما قضاه الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فلا راد لقضائه ولا مغير لحكمه، ولا احد ينقص شيئا مما قضاه الله او يزيد شيء ابدا، هذا الشيء فرغ منه وانتهي منه، هو قضاء الله وقدره. فاذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد اراح من كثير من الشكوك والاوهام، ولكن ليس معنى ذلك انه يتكل على القضاء والقدر والكتاب ويترك العمل، هو مامور بالعمل، طلب الرزق وفعل الاسباب مامور بهذا، هذا من ناحيه العمل، واما النتائج فهي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وذلك من عقل الإيمان وأصول المعرفة،
هذه العقيدة اتفاق عقيدة القضاء والقدر من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر لم يكن مؤمنا بالله، بل كان متنقصا لله عز وجل، فهذا من العقيدة وليس هو من الأشياء الثانوية أو الأشياء الفرعية أو من صميم العقيدة، الإيمان بالقضاء والقدر من صميم العقيدة وهو ركن من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
ولو ترى في توحيد الله تعالى
الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية، توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله سبحانه وتعالى، هو يدخل في توحيد الربوبية، فمن جحد القضاء والقدر لم يكن مؤمنا بتوحيد الربوبية. نعم.
وقال تعالى:
خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآيات الثلاث مع غيرها من آيات القرآن تدل على إثبات الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من لوح محفوظ من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. هذه آيات تدل على القضاء والقدر. نعم. الذي يدخل في أمور القضاء والقدر يشكك ويسأل هذا خطير لله عز وجل، ما لك حق أن تدخل في أمور القضاء والقدر إلا بالإيمان، تؤمن بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تتدخل في السؤالات والاستفسارات في الشكوك والأوهام، فإن هذا معناه مخاصمة الله عز وجل، يقول لربه: لماذا قدرت كذا؟ لماذا كتبت؟ لماذا؟ هذا كفر بالله عز وجل. العبد يتذلل ويخضع لله عز وجل ويتأدب مع الله، لا يدخل في شؤون الله وتدبيره وقضاءه. نعم. فيكفي أنك تؤمن بالقضاء والقدر على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تدخل في سؤالات وإشكالات في أمور القضاء والقدر، فإن الذين دخلوا ما توصلوا إلى نتيجة، وإنما بقوا في حيرة واضطراب فساد عقيدة، هذا الذي أنتج له. نعم.
وأخبار النظر فيه قد
ما يدركه النظر هذا، القضاء والقدر وأمور شؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل. فلا تكلف عقلك شيئا لا يستطيعه، عقل محدود ما يدرك كل شيء ولا يعرف كل شيء، لا تدخله في متاهات وأمور لا يطيقها، هذا من ظلم العقل. نعم.
لقد
يعني لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا، سر الله في خلقه، فلا تبحث عنه ولم تكلف بذلك، ما كلفت من تبحث في أسرار القضاء والقدر ولماذا ولماذا وكيف كان، ما كلفت بهذا، كلفت بالعمل والطاعة والامتثال، هذا الذي كلفت به. نعم.
وعدنا
قال لنا كل كلامه وكل بحثه إثم، يعني كذب وإثم والعياذ بالله، لأنه فعل ما لم يؤمر به وتدخل فيما ليس من شأنه. نعم. انتهى الآن من مباحث القضاء والقدر، وهو هي مباحث عظيمة، مباحث عظيمة الوقوف عليها والإيمان بها من أركان الإيمان. نعم. نعم. نعم.
والعرض والكرسي حق.
العرض والكرسي حق. الله جل وعلا خلق السماوات، خلق العرض وخلق السماوات وخلق الكرسي وخلق العرش، كلها مخلوقات لله عز وجل. السماوات فوق الأرض، سبع سماوات فوق الأرض، وفوق السماوات الكرسي، وفوق الكرسي العرش، هو أعظم المخلوقات، الكرسي هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، العرش هو أعظم المخلوقات، وبعده الكرسي، وبعده السماوات والأرض. وذلك كما جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فرس، السماوات السبع والأرضون السبع على عظمها بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في فرس، يعني في فيما يشبه الطحن أو الذي يتفرس به المقاصد، ما نسبة سبعة دراهم إلى الكرسي المستديم، لكن نسبتها قليلة، وذلك لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش أعلى من الكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة الملقاة في الأرض فلك، كما جاء في الحديث كحلقة الملقاة في أرض ثلاث، لو أرسلت حلقة في أرض ثلاث ضغط واسع ماذا تكون نسبة الحلقة للثلاث؟ فلا شيء. هذه مخلوقات عظيمة وهائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، العرش هو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على عرش عالم فوق مخلوقاته، والكرسي تحت العرش، قد جاء في الأثر أنه موضع القدمين، فهو مخلوق، الكرسي مخلوق وليس هو العلم، كما جاء في مسجد لابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الكرسي وسع كرسيه يعني علم، وسع كرسيه يعني وسع علم السماوات والأرض، المعنى صحيح لكن ما هو هذا المقصود من الآية، وإلا علم الله وسع كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ما هو الكرسي مخلوق، والعلم صفة من صفات الله غير مخلوق، فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي، هذا حق على حقيقته، وليس العرش كما يقوله الأشاعرة ومن نحوها أن العرش هو الملك، العرش هو الملك، لا هو الملك، يقولون استوى على العرش يعني استولى على الملك، هذا ضلال والعياذ بالله. العرش مخلوق وكان عرشه على الماء، العرش تحته بحر، تحته بحر، والبحر تحته الكرسي، والكرسي تحته السماوات والأرض، مخلوقات هائلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه في الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، سقف الفردوس عرش الرحمن الذي هو أعلى المخلوقات، فالفردوس هو أعلى الجنان وفوقه عرش الرحمن. نعم، فهو عرش مخلوق وله حملة، الذين يحملون العرش وهم طائفة من الملائكة مهمتهم حمل في العرش، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمان، قبل يوم القيامة يحمله أربعة، فإذا جاء يوم القيامة تضاعف العدد وصاروا ثمانية من الملائكة، وكل ملك واحد من الملائكة لا يتصور خلقه وعظمته وقوته، الملك الواحد. فإذا كانوا أربعة فالعرش يكون مخلوقا عظيما. وهل يقال أن الملك تحمله الملائكة أو يحمل عرش ربك يعني ملك ربك؟ هذا كلام عقلاء ولا مجانين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا تتصور ان معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش انه محتاج الى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق الذي يستوي على قط او على ذات او على سيارة او على كل من المخلوقين، يكون محتاجا الى ذلك الشيء يحمل المخلوق، هذا في المخلوق. لكن الله جل وعلا مستوى على العرش وهو غني عن العرش وما دون العرش، كل المخلوقات العرش محتاج إلى الله وجميع المخلوقات محتاجة إلى الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. فهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض ويمسك المخلوقات قدرته وعزته سبحانه وتعالى، فهي المحتاجة إليه وهو غني عنها سبحانه وتعالى. ولا يلزم من استواء الشيء على الشيء دائما أن يكون المستوي المحتاج إلى المستوى عنه، لا يلزم. السماوات فوق الأرض والسماوات غير محتاجة إلى الأرض، فلا يلزم من الفوقية والاستواء حاجة الله جل وعلا إلى ذلك العرش أو السماوات، تعالى الله عن ذلك، بل هي المحتاجة إليه سبحانه وتعالى. محيط بعلمه، محيط بعلمه في كل شيء، وهو فوق المخلوقات، فوق المخلوقات. فالله جل وعلا فوق العالم، فوق سماواته وعرشه ومخلوقاته، وعلمه بكل مكان يحيط بكل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فإحاطته بالأشياء علمه بها، وإلا فهو جل وعلا في جهة العلو. نعم. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا محيط بكل شيء علما، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وسلم الله
وتعالى إيمانا. من عقيدة المسلمين أنهم يعتقدون أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل الخلة هي أعلى درجات المحبة. القلة هي أعلى درجات المحبة. فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين، يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن القلة لا تحصل إلا لم يحصل عليها إلا اثنان من العالم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلم يحصل على هذه المرتبة من المحبة إلا الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء وبقية أولياء الله الصالحين والمؤمنين فإن الله يحبهم، لكن لم يصلوا إلى درجة الخلة. يصل إلى درجة الخلة. نعم.
وكلم الله موسى تكليما.
الله جل وعلا فضل بعض النبيين على بعض، وإن كانوا كلهم بالمرتبة العليا، لكن الله جل وعلا فضل بعضهم على تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وكل نبي يعطيه الله جل وعلا تفضيلا خاصا به. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمدا عليه الصلاه والسلام في الكله التي لم ينلها بشر غيرهما، وفضل موسى ان الله كلمه تكليما بدون واسطة الملك، وسمع موسى كلام ناداه سبحانه وناداه المناداة بالصوت المرتفع والمناداة بالصوت الخفي. كل هذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، وهذه فضيلة لم يحصل عليها غيره. كلم الله موسى تكليما، وقال تكليما للتأكيد، لتأكيد كلم الله حتى لا يقول أحد من هذا المجال. فإذا أكده من مصدر دل على أنه تكليم حقيقي من الله إلى كريمه موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إثبات الكلام لله جل وعلا، وفيه إثبات الفضيلة لموسى عليه السلام على غيره من النبيين في هذه الخطوة، في هذه الخطوة. ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء ميزة خاصة أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق، بل هو أفضل من غيره في هذه الخطوة. نعم. هذا من أركان الإيمان. أول الإيمان بالله، ثاني الإيمان بالملائكة، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. خلقهم الله من النور لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته، وكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالقطر والنبات، منهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالنفس في الصور، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل، كما في حديث ابن مسعود يختم إليه الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهم موكلون بالأعمال وهم يقومون بها وينفذونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يسبحون الليل والنهار لا يكفرون أهم يعبدون الله عبادة متواصلة، وأيضا هم يقومون بما وصل الله إليهم من تنزيل الأوامر في المخلوقات، ولهم مهام عظيمة، وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يختلف عن خلقة بني آدم لا يعلمها إلا الله، جاعل الملائكة رسلا لأجنحة، لهم أجنحة مثنى، منهم من له جناحان، ولا يعلم قدر الجناحين إلا الله سبحانه وتعالى، وثلاث منهم من له ثلاثة أجنحة، ورباع منهم من له أربعة أجنحة، وله أكثر من ذلك، منهم من له أكثر من ذلك من الأجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح، كل جناح منها كذبوه، فلا يعلم خلقة الملائكة وكيفيتها إلا الله، والبشر لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما يأتي الملك بصورة إنسان كما كان يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان، يجلس إليه ويكلمه، ولم يره صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرة وهو في بطحة مكة، رآه في الأفق وقد سد الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ليلة المعراج، وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل عليه السلام يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، وأكثر ما يأتي في صورة يحيى الكلبي رضي الله عنه. الحاصل أن الناس لا يستطيع رؤية الملك على صورته، وإنما هذا عند الموت، إذا حضر الموت فيه الملائكة ويراه، وعند نزول العذاب والهلاك تأتي الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يأتون عند قيام الساعة على خلقتهم وهيئتهم. نعم. وهذا من الإيمان أيضا، من أصول الإيمان وأركان الإيمان، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية الخلق، الله أنزل الكتب على الرسل من عنده سبحانه وتعالى ومن كلامه ووحيه وتشريعه، أنزلها على الرسل ليبلغوها لأممهم، فيها الأوامر وفيها النواهي وفيها شرع الله سبحانه وتعالى، منها ما سماه الله القرآن ومنها ما لم يسمه، ونحن نؤمن بجميع الكتب. الله سمى لنا التوراة التي أنزلها على موسى، سمى لنا الإنجيل الذي أنزله على عيسى، وسمى لنا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وسمى لنا الزبور الذي أنزله على داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا، وسمى لنا صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بما سماه الله منها وما لم يسمه، وأنها نزلت لمصلحة الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة على المعاندين، ويجب الإيمان بجميع الكتب، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، من جحد كتابا واحدا فإنه يكون جاحدا لجميع الكتب، لأنها كلها كلام الله عز وجل، فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر ببعضها، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله، فلا يجوز أننا ناخذ ما يصلح لنا ويوافق شهواتنا ونخلي الباقي لما يصلح لشهواتنا ورغباتنا، لا بد من الإيمان بجميع الكتاب، كما أنه لا بد من الإيمان بجميع الكتب، هذا فرض الإيمان، ركن الإيمان، فمن جحد كتابا واحدا أو جحد بعض الكتاب، لو جحد آية من كتاب الله أو كلمة من كتاب الله أو حرفا
من كتاب الله كان كافرا بالله عز وجل. نعم، هذا الإيمان بالكتب. من أركان الإيمان أيضا الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل، نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، من سماهم الله في القرآن ومن لم يسمه، ورسلا لم نقصهم عليه، فكلم الله موسى تكليما. فنؤمن بجميع الرسل، فمن آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض الآخر فهو كافر بالجميع، حتى من يزعم أنه يؤمن به هو كافر به، لأن الرسل يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، فهم إخوة وهم سلسلة نبوية عند الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الإيمان ببعض الرسل، ولذلك كفر اليهود بجحد رسالة عيسى ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كفر النصارى بجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كافرين بجميع الرسل. هم الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ما نفعوا إيمانهم بالبعض، لما كفروا بالبعض الآخر صاروا هم الكافرين حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. نعم.
ونسمي
من العقيدة أن من نطق بالشهادتين واستقام عليهما أنه مسلم، من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو قدر منه بعض المعاصي، لو قدر منه بعض المعاصي ولو كانت من الكبائر، ما دامت أنها دون الشرك، ما دامت المعاصي دون الشرك فإنه لكن يكون مسلما ناقص الإسلام وناقص الإيمان، ويسمى فاسقا، يسمى فاسقا يعني عنده نوع خروج من الدين، لكن لا يحكم بكفر بمجرد ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ما دامت أنها دون الشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، بل يعتقدون انها تنقص الايمان، وان صاحبها يلصق بها الفسق الاصغر الذي لا يخرج من المله. هذه عقيده المسلمين، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ويخرجون بها من المله ويخلدون صاحبها في النار، وبخلاف المعتزله الذين يخرجون أصحاب الكبائر من الإسلام ولكن لا يمثلونهم في الكفر، ويقولون هم في المنزلة بين المنزلتين، لا هم مؤمنون ولا هم كفار، فإذا ماتوا على ولم يتوبوا صاروا مثل الخوارج مخلدين في النار. ولا عقيدة المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمن من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمنا ولو فعل ما فعل من المخالفات، لو ترك جميع أركان الإسلام عنده، لو ترك جميع أركان الإسلام لا يكون كافرا، ما دام أنه يؤمن بقلبه ويصدق بقلبه بالله عز وجل. فمسألة الأعمال هذه لا تعتبر مزيلة من الإيمان ولا حتى منقصة، ولا تماما تنقص الإيمان عنده، هو مؤمن كامل الإيمان بتطبيقه وبقلبه، وأما أفعاله وأقواله فهذه لا دخل لها في الإيمان عنده. هذا مذهب المرجئة، وهو مذهب ضال والعياذ بالله، مذهب ضال ظاهر الضلال ظاهر البطلان. فهؤلاء على طرفي نقيض، أو تشددوا فأخرجوا المسلم الموحد، أخرجوه من الإسلام بسبب ارتكابه لكبيرة دون الشرك. وهؤلاء ناعوا وزادوا واعتبروا المعاصي وجميع المخالفات ليست شيئا ولا تخل بالإيمان. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا المؤمن الذي يرتكب كبيرة دون الشرك لا يكفر كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ولكنه ليس كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان ناقص بكبيرة. هذا هو العدل، وهذا مأخوذ من عين الكتاب والسنة هذا المذهب، وفيه جمع بين الأدلة، لأن الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين، أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد وجمعوا بينهما، وهذا هو الحق الذي جاء به القرآن. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه، فيردون هذا إلى هذا ولا يقولون بطرف ويتركون الطرف الآخر. هذا مذهب أهل الزيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون بالطرف المتشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يفسر المتشابه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ، اللي يأخذ بعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها ويقيدها، هذه طريقة أهل الزيغ. أما الجمع بين النصوص تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض، هذه طريقة الراسخين في العلم. نعم. الواجب الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء وافق رغبتنا أو هوانا، وإلا ما وافق نؤمن بذلك. نعم، لأنه حق، وأهواؤنا ورغباتنا قد تكون ضالة مخالفة. نعم.
ولو قلنا الله
أما من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في بعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر. إذا قال الحديث صحيح لكن معناه هو صحيح، ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إن نرجع لها أهل الخبرة وأهل الطب وأهل المعرفة، كما يقول بعض الكتاب الآن المخذولين، يقول لو ولو قال الرسول ارمس الذباب في الماء أنا ما أعتقد هذا، ولو صحيح ولو رواه البخاري ولو صحيح، لأن هذه خالفة الطب يقال كذا وكذا. سبحان الله، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم، وعلم البشر وطب البشر ما يتهم، كلام المعصوم يتهم وكلام البشر وطب البشر ما يتهم ولا يحتمل خطأ. أيضا الطب لا يخالف هذا والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الطب يقر هذا، إن السم يعالج بضده، السم يعالج بضده بما يناسبه، الذباب فيه النقيضات، وإذا وقع في الماء يرفع عنه الجناح الذي فيه الدواء ويغلس الجناح الذي فيه السم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه من أجل أنه ينغمس الجناح الذي فيه الدواء فيواسي الصب. هذا يرق الصب ولا يسره؟ هذا يسره الصب. لكن لما قالت أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر والعياذ بالله. ولهم مقالات في هذا شنيعة نحو السنة، يكذبون بالسنة ويشككون فيها، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بشؤون دنياكم إلى آخر ما يغوّلون به، وهم يدعون أنهم دعاة. المشكلة أنهم دعاة إلى الإسلام، وأنهم وهذه مواقفهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، ألفوا في هذا كتبا معروفة الآن في تكذيب الأحاديث، وإن صحت في البخاري ومسلم واتفق عليها يقولون لا، ما دام ما توافقهم ما يعتقدونها في طريقهم وفي علومهم التي يدعونها فيه مهما لا يستحيل. هذه من كلام الرسول في أمور الدنيا، يقولون من كلام الرسول في أمور الدنيا، والرسول يقول أنتم أعلم بشؤون الدنيا، يعني معناه جهلون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا
نقول لا نخوض في شأن الله عز وجل، نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، ولا ندخل بالخوض في أسمائه وصفاته ونؤول ونصرفها عن ظاهرها ونجيب لها معاني ما أرادها الله ولا أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأنها توافق أهواءنا وتوافق علمنا القاصد، الروح تتصرف في كلام الله ونصرفه عن مدلوله وعن مراد الله به، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، لا نتأول.
نعم،
كذلك في دين الله نماري، يعني نجادل نقول هذا صحيح ولا ما صحيح، ولا ما دام ثبت بالكتاب والسنة فلا مجال للخوف، لا مجال للخوف، نؤمن به ونسلم. ولو كان عندنا في عقولنا ما تدرك هذا الشيء، عقولنا ما تحمل أو لا تدرك هذا الشيء، عقولنا قاصرة. ولو كانت عقولنا كافية ما احتجنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج البشرية إلى الرسل.